قال الباقلاني في إعجاز القرآن: ونحن نعمد إلى بعض قصائد البحتري فنتكلم عليها كما تكلمنا على قصيدة امرئ القيس، ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة، ويستخلص من سر المعرفة سريرة، ويعلم كيف تكون الموازنة، وكيف تقع المشابهة والمقاربة، ونجعل تلك القصيدة التي نذكرها أجود شعره. سمعت الصاحب إسماعيل بن عباد يقول: سمعت أبا الفضل بن العميد يقول: سمعت أبا مسلم الرستومي يقول: سمعت البحتري يذكر أن أجود شعره قوله: أهلا بذلكم الخيال المقبل. وسمعت أبا الفضل بن العميد يقول: أجود شعره هو قوله: في شيب زجر له لو كان ينزجر. قال: وسئلت عن ذلك فقلت: البحتري أعرف بشعر نفسه من غيره. فنحن الآن نقول في هذه القصيدة ما يصلح في مثل هذا، قوله: أهلا بذلكم الخيال المقبل، فعلى الذين هواه أم لم يفعل. برق سرى في بطن وجرة فاهتدى بسناه أعناق الركاب الضلل. البيت الأول في قوله ذلكم الخيال ثقل روح وتطويل وحشو وغير أصلح له، وأخف منه قول الصنوبري: أهلا بذاك الزور من زوري، شمس بدت في فلك الدور. وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرف فيصير إلى الكزازة، وتعود ملاحته بذلك ملوحة، وفصاحته عية، وبراعته تكلفة، وسلاسته تعسفة، وملاسته تلويا وتعقيدا. فهذا فصل. وفيه شيء آخر، وهو أن هذا الخطاب إنما يستقيم مهما خوطب به الخيال حال إقباله، فأما أن يحكي الحال التي كانت وسلفت على هذه العيادة ففيه عهدة، وفي تركيب الكلام عن هذا المعنى عقدة. وهو لبراعته وحذقه في هذه الصنعة يعلق نحو هذا الكلام ولا ينظر في عواقبه، لأن ملاحة قوله تغطي على عيون الناظرين فيه نحو هذه الأمور. ثم قوله فعل الذين هواه أو لم يفعل ليست بكلمة رشيقة ولا لفظة ظريفة، وإن كانت كسائر الكلام. فأما بيته الثاني فهو عظيم الموقع في البهجة، وبديع المأخذ، حسن الرواء، أنيق المنظر والمسمع، يملأ القلب والفهم، ويفرح الخاطر، وتسري بشاشته في العروق. وكان البحتري يسمي نحو هذه الأبيات عروق الذهب، وفي نحوه ما يدل على براعته في الصنعة وحذقه في البلاغة. ومع هذا كله فيه ما نشرحه من الخلل مع الدباجة الحسنة والرونق المليح، وذلك أنه جعل الخيال كالبرق لإشراقه في مسراه، كما يقال إنه يسري كنسيم الصبا فيطيب ما مر به، كذلك يضيء ما مر حوله وينور ما مر به، وهذا غلو في الصنعة. إلا أن ذكره بطن وجرة حشو، وفي ذكره خلل، لأن النور قليل يؤثر في بطون الأرض ومطمئن منها، بخلاف ما يؤثر في غيرها، فلم يكن من سبيله أن يربط ذلك ببطن وجرة. وتحديده المكان على الحشو أحمد من تحديد امرئ القيس من ذكر سقط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح في المقراء. لم يقنع بذكر حد حتى حده بأربعة حدود، كأنه يريد بيع المنزل، فيخشى إن أخل بحد أن يكون بيعه فاسدا أو شرطه باطلا. فهذا باب. إنما يذكر الخيال بخفاء الأثر ودقة المطلب ولطف المسلك، وهذا الذي ذكر يضاد هذا الوجه ويخالف ما وضع عليه أصل الباب. ولا يجوز أن يقدر مقدر أن البحتري قطع الكلام الأول وابتدأ بذكر برق لمع من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة، لأن هذا القطع إن كان فعله كان خارجا به عن النظم المحمود ولم يكن مبدعا، ثم كان لا تكون فيه فائدة، لأن كل برق شعل وتكرر وقع الاهتداء به في الظلام، وكان لا يكون بما نظمه مفيدا ولا متقدما. وهو على ما كان من مقصده فهو ذو لفظ محمود ومعنى مستجلب غير محمود، ويعلم بمثله أنه طلب العبارات وتعليق القول بالإشارات، وهذا من الشعر الحسن الذي يحلو لفظه وتقل فوائده كقول القائل. ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على حدب المهار رحالنا ولا ينظر الغاد الذي هو رائح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. هذه ألفاظ بديعة المطالع والمقاطع، حلوة المجاني والمواقع، قليلة المعاني والفوائد. فما قول البحتري بعد ذلك؟ من غادة منعت وتمنع نيلها، فلو أنها بذلت لنا لم تبذل، كالبدر غير محيل والغصن غير مميل والدعس غير مهيل. فالبيت الأول على ما تكلف فيه من المطابقة وتجشم الصنعة، ألفاظه أوفر من معانيه وكلماته أكثر من فوائده، وتعلم أن القصد وضع العبارات في مثله، ولو قال هي ممنوعة مانعة كان ينوب عن تطويله وتكثيره الكلام وتهويله، ثم هو معنى متداول مكرر على كل لسان. أما البيت الثاني فأنت تعلم أن التشبيه بالبدر والغصن والدعس أمر منقول متداول، ولا فضيلة في التشبيه بنحو ذلك، وإنما يبقى تشبيهه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء في البيت، وهذا أيضا قريب لأن المعنى مكرر. ويبقى له بعد ذلك شيء آخر، وهو تعمله للترصيع في البيت كله، إلا أن هذه الاستثناءات فيها ضرب من التكلف، لأن التشبيه بالغصن كاف، فإذا زاد فقال كالغصن غير معوج كان ذلك من باب التكلف خللا، وكان ذلك زيادة يستغنى عنها. وكذلك قوله كالدعس غير مهيل، لأنه إذا انهال خرج عن أن يكون مطلق التشبيه مصروفا إليه، فلا يكون لتقييده معنى. وما قوله ما الحسن عندك يا سعاد بمحسن فيما أتى هو للجمال بمجمل، عذل المشوق وإن من سيم الهوى من حيث يجهله لجاج العذل. قوله في البيت الأول عندك حشو، وليس بواقع ولا بديع وفيه كلفة، والمعنى الذي قصده أنت تعلم أنه مكرر على لسان الشعراء، وفيه شيء آخر، لأنه يذكر أن حسنها لم يحسن في تهييج وجده وتهييم قلبه، وضد هذا المعنى هو الذي يميل إليه أهل الهوى والحب. وبيت كشاجم أسلم من هذا وأبعد من الخلل، وهو قوله بحياة حسنك أحسني وبحق من جعل الجمال عليك وقفا أجملي. أما البيت الثاني فإن قوله في حيث حشوا بقوله في كلامه، ووقع ذلك مستنكرا وحشيا نافرا عن طبعه جافيا في وضعه، فهو كرقعة من جلد في ديباج حسن، فهو يمحو حسنه ويأتي على جماله. ثم في المعنى شيء، لأن لجاج العذل لا يدل على هوى المجهول، ولو كان مجهولا لم يهتدوا للعذل عليه، فعلم أن المقصد استجلاب العبارات دون المعاني. ثم لو سلم من هذا الخلل لم يكن في البيت معنى بديع، ولا شيء يفوت قول الشعراء في العذل، فإن ذلك جملهم الذلول وقولهم المكرر المقول. وأما قوله ماذا عليك من انتظار متيم بل ما يضرك وقفة في منزلي، إن سيل عي عن الجواب فلم يطق رجعا فكيف يكون إن لم يسألي. لست أنكر حسن البيتين وظرفهما ورشاقتهما ولطفهما وماءهما وبهجتهما، إلا أن البيت الأول منقطع عن الكلام المتقدم ضربا من الانقطاع، لأنه لم يجري لمشافهة العاذل ذكر، وإنما جرى ذكر العذل على وجه لا يتصل هذا البيت به ولا يلائمه. ثم الذي ذكره من الانتظار وإن كان مليحا في اللفظ فهو في المعنى متكلف، لأن الواقف في الدار لا ينتظر أمرا، وإنما يقف تحسرا وتلددا وتحيرا. وشطر الأخير من البيت واقع والأول مستجلب، وفيه تعليق على أمر لم يجري له ذكر، لأن وضع البيت يقتضي تقدم عذل على الوقوف، ولم يحصل ذلك مذكورا في شعره من قبل. أما البيت الثاني فإنه معلق بالأول لا يستقل إلا به، وهم يعيبون وقوف البيت على غيره، ويرون أن البيت التام هو المحمود والمصارع التام بنفسه، بحيث لا يقف على المصارع الآخر أفضل وأتم وأحسن. وقوله فكيف يكون إن لم يسأله مليح جدا، ولا تستمر ملاحة ما قبله عليه، ولا يطرد فيه الماء اضطراده فيه، وفيه شيء آخر، لأنه لا يصح أن يكون السؤال سببا لأن يعيا عن الجواب، وظاهر القول يقتضي. فأما قوله لا تكلفن لي الدموع فإن لي دمعا ينم عليه إن لم يفضلي، ولقد سكنت عن الصدود من النوى والشري أري عند أكل الحنظل، وكذاك طرفة حين أوجس ضربة في الرأس هان عليه فصد الأكحل. فالبيت الأول مخالف لما عليه مذهبهم في طلب الإسعاد بالدموع والإسعاف بالبكاء، ومخالف لأول كلامه لأنه يفيد مخاطبة العذل، وهذا يفيد مخاطبة الرفيق. وقد بينت لك أن القوم يسلكون حفظ الألفاظ وتصنيعها دون ضبط المعاني وترتيبها، ولذلك قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فأخبر سبحانه أنهم يتبعون القول حيث توجه بهم، واللفظ كيف أطاعهم، والمعاني كيف تتبع ألفاظهم، وذلك خلاف ما وضع عليه الإبانة عن المقاصد بالخطاب، ولذلك كان طلب الفصاحة فيه أسهل وأمكن، فصار بهذا أبلغ خطابهم. ثم لو أن هذا البيت وما يتلوه من البيتين سلم من نحو هذا لم يكن في ذلك شيء يفوت شعر شاعر أو كلام متكلم. وأما قوله والشري أري، فإنه إن كان قد تصنع له من جهة الطباق ومن جهة التجنيس المقارب فهي كلمة ثقيلة على اللسان، وهم يذمون نحو هذا كما عابوا على أبي تمام قوله كريم متى أمدح أمدح والورى معي ومتى ما لمته لمته وحدي. وذكر لي الصاحب إسماعيل بن عباد أنه جار أبا الفضل بن العميد في محاسن هذه القصيدة حتى انتهى إلى هذا البيت، فذكر له أن قوله أمدح أمدح معي لثقله من جهة تدارك حروف الحلق. ثم رأيت بعد ذلك المتقدمين قد تكلموا في هذه النكتة، فعلمت أن ذلك شيء عند أهل الصنعة معروف. ثم إن قوله عند أكل الحنظل ليس بحسن ولا واقع. أما البيت الثالث فهو أجنبي من كلامه، غريب في طباعه، نافر من جملة شعره، وفيه كزازة وفجاجة وإن كان المعنى صالحا. فأما قوله وأغر في الزمن البهيم محجل قد رحت منه على أغر محجل كالهيكل المبني إلا أنه في الحسن جاء كصورة في هيكلي. فالبيت الأول لم يتفق له فيه خروج حسن، بل هو مقطوع عما سلف من الكلام، وعامة خروجه نحو هذا وهو غير بارع في هذا الباب، وهذا مذموم معيب منه، لأن من كان صناعته الشعر وهو يأكل به وتغافل عما يدفع إليه في كل قصيدة واستهان بإحكامه وتجويده ثم تتبعه لأن يكون عامة ما يصدر به أشعاره من النسيب عشرة أبيات وتتبعه للصنعة الكثيرة وتركيب العبارات وتنقيح الألفاظ وتزويرها، كان ذلك أدخل في عيبه ودل على تقصيره أو قصوره، وإنما يقع له الخروج الحسن في مواضع يسيرة. وأبو تمام أشد تتبعا لتحسين الخروج منه. وأما قوله وأغر في الزمن البهيم محجل، فإن ذكر التحجيل في الممدوح قريب وليس بالجيد، وقد يمكن أن يقال إنه إذا قرن بالأغر حسن وجرى مجراه وانخرط في سلكه وأهوى إلى مضماره ولم ينكر لمكانه من جواره فهذا عذر والعدول عنه أحسن، وإنما أراد أن يرد العجز على الصدر ويأتي بوجه في التجنيس. وفيه شيء لأن ظاهر كلامه يوهم أنه قد صار ممتطيا الأغر الأول ورائحا عليه، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه ما يفوت حدود الشعراء وأقاويل الناس. فأما ذكر الهيكل في البيت الثاني ورده عجز البيت عليه وظنه أنه قد ظفر بهذه اللفظة وعمل شيئا حتى كررها فهي كلمة فيها ثقل، ونحن نجدهم إذا أرادوا أن يصفوا بنحو هذا قالوا ما هو إلا صورة، وما هو إلا تمثال، وما هو إلا دمية، وما هو إلا ظبية، ونحو ذلك من الكلمات الخفيفة على القلب واللسان. وقد استدرك هو أيضا على نفسه فذكر أنه كصورة في هيكلي، ولو اقتصر على ذكر الصورة وحذف الهيكل كان أولى وأجمل، ولو أن هذه الكلمة تكررها أصحاب العزائم على الشياطين لراعوهم بها وأفزعوهم بذكرها، وذلك من كلامهم وشبيههم بصناعته. وأما قوله وفي الضلوع يشد عقد حزامه يوم اللقاء على معم مخول أخواله للرستمين بفارس وجدوده للتبعين بموكل، نبل المحزم مما يمدح به الخيل، فهو لم يأتي فيه ببديع. وقوله يشد عقد حزامه داخل في التكلف والتعسف، لا يقبل من مثله وإن قبلناه من غيره، لأنه يتتبع الألفاظ وينتقدها نقدا شديدا، فهل لا قال يشد حزامه أو يأتي بحشو آخر سوى العقد، فقد عقد هذا البيت بذكر العقد. ثم قوله يوم اللقاء حشو آخر لا يحتاج إليه، وأما البيت الثاني فمعناه أصلح من ألفاظه لأنها غير مجانسة لطباعه وفيها غلظ ونفار. وأما قوله يهوي كما تهوي العقاب وقد رأت صيدا وينتصب انتصاب الأجدل متوجس برقيقتين كأنما تريان من ورق عليه موصل ما إن يعاف قذا ولو أوردته يوما خلائق حمدويه الأحول. البيت الأول صالح وقد قاله الناس ولم يسبق إليه، ولم يقل ما لم يقولوه بل هو منقول، وفي سرعة عدو الفرس تشبيهات ليس هذا بأبدعها، وقد يقولون يفوت الطرف ويسبق الريح ويجاري الوهم ويكد النظر، ولو أن الإتيان على محاسن ما قالوه في ذلك يخرج الكلام عن غرض الكتاب لنقلت لك جملة مما ذهبوا إليه في هذا المعنى، فتتبع تعلم أنه لم يأتي فيها بما يجل عن الوصف أو يفوت منتهى الحد، على أن الهوية يذكر عند الانقضاض خاصة وليس للفرس هذه الصفة في الحقيقة، إلا أنه يشبه حده في العدو بحالة انقضاض الباز والعقاب، وليس تلك الحالة بأسرع أحوال طيرانها. وأما البيت الثاني فقوله إن الأذنين كأنهما من ورق موصل، وإنما أراد بذلك حدتهما وسرعة حركتهما وإحساسهما بالصوت كما يحس الورق بحفيف الريح، وظاهر التشبيه غير واقع، وإذا ضمن ما ذكرنا من المعنى كان المعنى حسنا، ولكن لا يدل عليه اللفظ وإنما يجري مجرى المضمن. وليس هذا البيت برائق اللفظ ولا مشاكل فيه لطبعه غير قوله متوجس برقيقتين، فإن هذا القدر هو حسن. وأما البيت الثالث فقد ذكرنا فيما مضى من الكتاب أنه من باب الاستطراد، ونقلنا نظائر ذلك من قول أبي تمام وغيره، وقطعة أبي تمام في نهاية الحسن في هذا المعنى. والذي وقع للبحتري في هذا البيت عندي ليس بجيد في لفظ ولا معنى، وهو بيت وحش جدا قد صار قذا في عين هذه القصيدة، بل وخزا فيها ووبالا عليها، قد كد صفاءها وأذهب بهاءها وماءها وطمس بظلمته سناءها. وما وجه مدح الفرس بأنه لا يعاف قذا من المياه إذا ورده؟ كأنه أراد أن يسلك مسلك بشار في قوله ولا يشرب الماء إلا بدم، وإذا كان لهذا الباب مجانبة وعن هذا السمت بعيدة فهل لا وصفها بعزة الشرب كما وصفها المتنبي في قوله وصول إلى المستصحبات بخيله فلو كان قرن الشمس ماء لا أورد، وهل سلك فيه مسلك القائل وإني للماء الذي شبه القذى إذا كثرت وراده لعيوف. ثم قوله ولو أوردته يوما حشو بارد. ثم قول حمدويه الأحوال وحش جدا، فما أمقته لهذا البيت وأبغضه وما أثقله وأسخفه، وإنما غطى على عينه عيبه وزين له إراده طمعه في الاستطراد، وهل طمع فيه على وجه لا يغض من بهجة كلامه ولا معنى ألفاظه، فقد كان يمكن ذلك ولا يتعذر. فأما قوله ذنب كما سحب الرداء يذوب عن عرف وعرف كالقناع المسبل تتوهم الجوزاء في أرساغه والبدر فوق جبينه المتهلل. فالبيت الأول وحش الابتداء منقطع عما سبق من الكلام، وقد ذكرنا أنه لا يهتدي لوصل الكلام ونظام بعضه إلى بعض، وإنما يتصنع لغير هذا الوجه. وكان يحتاج أن يقول ذنب كالرداء، فقد حذف والوصل غير متسق ولا مليح، وكان من سبيله ألا يخفى عليه ولا يذهب عن مثله. ثم قوله كما سحب الرداء قبيح في تحقيق التشبيه، وليس بواقع ولا مستقيم في العبارة، إلا على إضمار أنه ذنب يسحبه كما يسحب الرداء. وقوله يذب عن عرف ليس بحسن ولا صادق، والمحمود ما ذكره امرؤ القيس، وهو قوله فويق الأرض ليس بأعزل. وأما قوله تتوهم الجوزاء في أرساغه فهو تشبيه مليح، ولكنه لم يسبق إليه ولا انفرد به. ولو نسخت لك ما قاله الشعراء في تشبيه الغرة بالهلال والبدر والنجم وغير ذلك من الأمور وتشبيه الحجول لتعجبت من بدائع قد وقعوا عليها وأمور مليحة قد ذهبوا إليها، وليس ذلك موضع كلامنا. فتتبع ذلك في أشعارهم تعلم ما وصفت لك، واعلم أن تركنا بقية كلامه في وصف الفرس لأنه ذكر 20 بيتا في ذلك، والذي ذكرناه في هذا المعنى يدل على ما بعده، ولا يعد ما تركناه أن يكون حسنا مقولا وبديعا منقولا أو يكون متوسطا إلى حد لا يفوت طريقة الشعراء. ولو تتبعت أقاويل الشعراء في وصف الخيل علمت أنه وإن جمع فأوعى وحشر فنادى، ففيهم من سبقه في ميدانه، ومنهم من ساواه في شأوه، ومنهم من دانه، فالقبيل واحد والنسيج متشاكل. ولولا كراهة التطويل لنقلت جملة من أشعارهم في ذلك لتقف على ما قلت، فتجاوزنا إلى الكلام على ما قاله في المدح في هذه القصيدة. قال لمحمد بن علي الشرف الذي لا يلحظ الجوزاء إلا من علي، وسحابة لولا تتابع مزنها فينا لراح المزن غير مبخل، والجود يعذله عليه حاتم سرفا ولا جود لمن لم يعذل. البيت الأول منقطع عما قبله على ما وصفنا به شعره من قطعه المعاني وفصله بينها وقلة تأتيه لتجويد الخروج والوصل، وذلك نقصان في الصنعة وتخلف في البراعة، وهذا إذا وقع في مواضع قليلة عذر فيها، وأما إذا كان بناء الغالب من كلامي على هذا فلا عذر له. وأما المعنى الذي ذكره فليس بشيء مما سبق إليه، وهو شيء مشترك فيه، وقد قالوا في نحوه إن مجده سماء السماء، وقالوا في نحو الكثير الذي يصعب نقل جميعه، وكما قال المتنبي وعزمة بعثتها همة زحال من تحتها بمكان الترب من زحال. وحدثني إسماعيل بن عباد أنه رأى أبا الفضل بن العميد قام لرجل ثم قال لمن حضره أتدري من هذا؟ هذا الذي قال في أبيه البحتري لمحمد بن علي الشرف الذي، فذلك يدل على استعظامه للميت بما مدح به من هذا البيت. والبيت الثاني في تشبيه جوده بالسحاب قريب، وهو حديث مكرر ليس ينفك مديح شاعر منه، وكان من سبيله أن يبدع فيه زيادة إبداع كما قد وقع لهم في نحو هذا، ولكنه لم يتصنع له وأرسله إرسالا. وقد وقع في المصارع الثاني ضرب من الخلل، وذلك أن المزن إنما يبخل إذا منع نيله، وذلك موجود في كل نيل ممنوح، وكلاهما ممدوح مع الإسعاف، فإن أسعف أحدهما ومنع الآخر لم يمكن التشبيه، وإن كان إنما شبه غالب حال أحدهما بالآخر وذكر قصور أحدهما عن صاحبه حتى إنه قد يبخل في وقت والآخر لا يبخل بحال، فهذا جيد وليس في حمل الألفاظ على الإشارة إلى هذا شيء. والبيت الثالث وإن كان معناه مكررا فلفظه مضطرب بالتأخير والتقديم يشبه ألفاظ المبتدئين. وأما قوله فضل وإفضال وما أخذ المدى بعد المدى كالفاضل المتفضل، سار إذا ادلج العفاة إلى الندى لا يصنع المعروف غير معجل. فالبيت الأول منقطع عما قبله وليس فيه شيء غير التجنيس الذي ليس ببديع لتكرره على كل لسان. وأما قوله ما أخذ المدى بعد المدى فإنه لفظ مليح، وهو كقول القائل قد أركب الآلة بعد الآلة، وروي الحالة بعد الحالة، وكقول امرئ القيس سمو حباب الماء حالا على حال، ولكنها طريقة مذللة فهو فيها تابع. وأما البيت الثاني فقريب في اللفظ والمعنى، وقوله لا يصنع المعروف ليس بلفظ محمود. وأما قوله عال على نظر الحسود كأنما جذبته أفراد النجوم بأحبلي، أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. فالبيت الأول منكر جدا في جر النجوم بالأرسان من موضعه إلى العلو، والتكلف فيه واقع. والبيت الثاني أجنبي عنه بعيد منه وافتتاحه رديء، وما وجه الاستفهام والتقرير والاستبانة والتوقيف؟ والبيتان أجنبيان من كلامه، غريبان في قصيدته، ولم يقع له في المدح في هذه القصيدة شيء جيد. ألا ترى أنه قال بعد ذلك نفسي فداؤك يا محمد من فتى يوفي على ظلم الخطوب فتنجلي، إني أريد أبا سعيد والعدا بيني وبين سحابه المتهلل. كأن هذا ليس من طبعه ولا من سبكه. وقوله مضر الجزيرة كلها وربيعة الخابور توعدني وأجد الموصل، قد جدت بالطرف الجواد فثنه لأخيك من أدد أبيك بمنصل. البيت الأول حسن المعنى، وإن كانت ألفاظه بذكر الأماكن لا يتأتى فيها التحسين، وهذا المعنى قد يمكن إراده بأحسن من هذا اللفظ وأبدع منه وأرق منه، كقوله إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس كلهم غضابا. والبيت الثاني قد تعذر عليه وصله بما سبق من الكلام على وجه يلطف، وهو قبيح اللفظ، حيث يقول فيه فثنه لأخيك من أدد أبيك، ومن أخذه بهذا التعرض لهذا السجع وذكر هذا النسب حتى أفسد به شعره. وما قوله بعد ذلك في وصف السيف يقول يتناول الروح البعيد منالها عفوا ويفتح في القضاء المقفل، بيبانة في كل حتف مظلم وهداية في كل نفس مجهل، ماض وإن لم تمضه يد فارس بطل ومصقول وإن لم يسقل. ليس لفظ البيت الأول بمضاه لدباجة شعره ولا له بهجة نظمه لظهور أثر التكلف عليه وتبيين ثقل فيه. وأما القضاء المقفل وفتحه فكلام غير محمود ولا مرضي، واستعارة لو لم يستعرها كان أولى به، وهل عيب عليه كما عيب على أبي تمام قوله فضربت الشتاء في أخدعيه ضربة غادرت عودا ركوبا. وقال يستحق بهذه الاستعارة أن يصفع في أخدعيه، وقد اتبعه البحتري في استعارة الأخدع ولوعا باتباعه، فقال في الفتح ابن خاقان وإني وإن أبلغتني شرف العلا وأعتقت من ذل المطامع أخدعي. إن شيطانه حيث زين له هذه الكلمة وتابعه حين حسن عنده هذه اللفظة لخبيث مارد ورديء معاند، أراد أن يطلق أعنة الذم فيه ويسرح جيوش العتب عليه، ولم يقنع بقفل القضاء حتى جعل للحتف ظلمة تجلى بالسيف، وجعل السيف هاديا في النفس المجهل الذي لا يهتدي إليه. وليس في هذا مع تحسين اللفظ وتنميقه شيء، لأن السلاح وإن كان معيبا فإنه يهتدي إلى النفس، وكان يجب أن يبدع في هذا إبداع المتنبي في قوله كأن الهام في الهيجة عيون وقد طبعت سيوفك من رقادي، وقد صغت الأسنة من هموم فما يخطرن إلا في فؤادي. فالاهتداء على هذا الوجه في التشبيه بديع حسن. وفي البيت الأول شيء آخر، وذلك أن قوله ويفتح في القضاء في هذا الموضع حشو رديء يلحق بصاحبه اللكنة ويلزمه الهجنة. وأما البيت الثالث فإنه أصلح هذه الأبيات، وإن كان ذكر الفارس حشوة وتكلفا ولغوة، لأن هذا لا يتغير بالفارس والراجل على أنه ليس فيه بديع. وأما قوله يغشى الوغى والترس ليس بجنة من حده والدرع ليس بمعقل، مصغ إلى حكم الردى فإذا مضى لم يلتفت وإذا قضى لم يعدل، متوقد يبري بأول ضربة ما أدركت ولو أنها في يذبل. البيتان الأولان من الجنس الذي يكثر كلامه عليه، وهي طريقة التي يجتبيها، وذلك من السبك الكتابي والكلام المعتدل، إلا أنه لم يبدع فيهما بشيء وقد زيد عليه فيهما. ومن قصد إلى أن يكمل 10 أبيات في وصف السير فليس من حكمي أن يأتي بأشياء منقولة وأمور مذكورة، وسبيله أن يغرب ويبدع كما أبدع المتنبي في قوله: سله الركض بعد وهن بنجد فتصدى للغيث أهل الحجاز. هذا في باب صقاله وإضائه وكثرة مائه، وكقوله: ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من المهجات بحر مزبد. وقول مصر إلى حكم الردى إن تأملته مقلوب، كان ينبغي أن يقول: يسقي الردى إلى حكمه كما قال الآخر: فالسيف يأمر والأقدار تنتظر. وقوله: وإذا قضى لم يعدل، متكرر على ألسنتهم في الشعر خاصة وفي النفس على هذا المعنى، متكرر على ألسنتهم في الشعر خاصة في نفس هذا المعنى. والبيت الثالث سليم، وهو كالأولين في خلوه عن البديع. فأما قوله: فإذا أصاب فكل شيء مقتل، وإذا أصيب فما له من مقتل، وكأنما سود النمال وحمرها دبت بأيد في قراه وأرجل. والبيت الأول يقصد بمثله صنعة اللفظ، وهو في المعنى متفاوت، لأن المضرب قد لا يكون مقتلة، وقد يطلق الشعراء ذلك ويرون أن هذا أبدع من قول المتنبي وأنه بضده. القاتل السيف في جسم القتيل به، وللسيوف كما للناس آجال. وهذه طريقة لهم يتمدحون بها في قصف الرمح طعنا وتقطيع السيف ضربا. وفي قوله: وإذا أصيب فما له من مقتل، تعسف، لأنه يريد بذلك أنه لا ينكسر، فالتعبير بما عبر به عن المعنى الذي ذكرناه يتضمن التكلف وضربا من المحال وليس بالنادر، والذي عليه الجملة ما حكيناه عن غيره. ونحوه قال بعض أهل الزمان: يقصف في الفارس السمهري وصدر الحسام فريقا فريقا. والبيت الثاني أيضا هو معنى مكرر على ألسنة الشعراء. وأما تصنيعه بسود النمال وحمرها فليس بشيء، ولعله أراد بالحمر الذر، والتفصيل بارد والإعراب به منكر. وهو كما حكي عن بعضهم أنه قال: كان كذا حين كانت الثريا بحذاء رأسي على سواء، أو منحرفا قدر شب أو نصف شب أو إصبعا أو ما يقارب ذلك. فقيل له: هذا من الورع الذي يبغضه الله ويمقته الناس، ورب زيادة كانت نقصا. وصفة النمال بالسواد والحمرة في هذا من ذلك الجنس. وعليه خرج بقية البيت في قوله: دبت بأيد في قراه وأرجلي، وكان يكفي ذكر الأرجل عن ذكر الأيدي. ووصف الفرند بمدب النمل شيء لا يشذ عن أحد منهم. وأما قوله: وكأن شاهره إذا استضوى به الزحفان يعصي بالسماك الأعزل، حملت حمائله القديمة بقلة من عهد عاد غضة لم تذبل. البيت الأول منهما فيه ضرب من التكلف، وهو منقول من أشعارهم وألفاظهم، وإنما يقول: وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يشد على الرجال بكوكب. فجعل ذلك الكوكب السماك، واحتاج إلى أن يجعله أعزل للقافية، ولو لم يحتاج إلى ذلك كان خيرا له، لأن هذه الصفة في هذا الموضع تغض من الموصوف. وموضع التكلف الذي ادعيناه الحشو الذي ذكره من قوله: إذا استضوى به الزحفان، وكان يكفي أن يقول: كأن صاحبه يعصي بالسماك. وهذا وإن كان قد تعمل فيه لللفظ فهو لغو على ما بينا. وأما البيت الثاني ففيه لغو من جهة قول حمائله القديمة، ولا يوصف السيف بأن حمائله قديمة، ولا فضيلة له في ذلك. ثم تشبيه السيف بالبقلة من تشبيهات العامة، والكلام الرذل النذل، لأن العامة قد يتفق منها تشبيه واقع حسن. ثم انظر إلى هذا المقطع الذي هو بالعي أشبه منه بالفصاحة، وإلى اللكنة أقرب منه إلى البراعة. وقد بينا أن مراعاة الفواتح والخواتم والمطالع والمقاطع والفصل والوصل بعد صحة الكلام ووجود الفصاحة فيه مما لا بد منه، وأن الإخلال بذلك يخل بالنظم ويذهب رونقه ويحيل بهجته ويأخذ ماءه وبهاءه. وقد أطلت عليك فيما نقلت، وتكلفت ما سطرت، لأن هذا القبيل قبيل موضوع متعمل مصنوع، وأصل الباب في الشعر على أن ينظر إلى جملة القصة ثم يتعمل الألفاظ، ولا ينظر بعد ذلك إلى مواقعه ولا يتأمل مطارحها، وقد يقصد تارة إلى تحقيق الأغراض وتصوير المعاني التي في النفوس، ولكنه يلحق بأصل بابه ويميل بك إلى موضوعه، وبحسب الاهتمام بالصنعة يقع فيها التفاضل. وإن أردت أن تعرف أوصاف الفرس فقد ذكرت لك أن الشعراء قد تصرفوا في ذلك بما يقع إليك إن كنت من أهل الصنعة، مما يطول علي نقله، وكذلك في السيف. وذكر لي بعض أهل الأدب أن أحسن قطعة في السيف قول أبي الهول الحميري: حاز صمصامة الزبيدي من يبن جميع الأنام موسى الأمين، سيف عمرو وكان فيما سمعنا خير ما أطبقت عليه الجفون، أخضر اللون بين برديه حد من ذعاف تميس فيه المنون، أوقدت فوقه الصواعق نارا ثم شابت له الذعاف القيون، فإذا ما شهرته بهر الشمس ضياء فلم تكد تستبين، يستطير الأبصار كالقبس المشعل لا يستقيم فيه العيون، وكأن الفرند والرونق الجاري في صفحتيه ماء معين، نعم مخراق ذي الحفيظة في الهيجاء يعصي به ونعم القرين، ما يبالي إذا انتحاه بضرب أشمال سطت به أم يمين. وإنما يوازن شعر البحتري بشعر شاعر من طبقته ومن أهل عصره وممن هو في مضماره أو في منزلته، ومعرفة أجناس الكلام والوقوف على أسراره والوقوع على مقداره شيء وإن كان عزيزا وأمر وإن كان بعيدا، فهو سهل على أهله، مستجيب لأصحابه، مطيع لأربابه، ينقدون الحروف ويعرفون الصروف، وإنما تبقى